الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني بعض كلمات القرآن لغة واصطلاحا، ما زلنا في باب المشترك اللفظي وفي ما يخص الأسماء. نأتي إلى كلمة الدين في القرآن، وهي جاءت على ما يقرب من خمسة أوجه أو بخمسة أوجه أو خمسة معاني في القرآن. الوجه الأول بمعنى الدين بعينه، فمثلا في سورة النحل قال الله سبحانه وتعالى: وله الدين واصبا. وفي مواضع كثيرة، ممكن سورة التوبة، الفتح، الصف، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ثم نأتي للوجه الثاني فهو بمعنى الحساب، فالله سبحانه وتعالى في فتحة الكتاب قال: مالك يوم الدين، يعني يوم الحساب. وقال: أئنا لمدينون، في سورة الصفات، أي أئنا لمحاسبون من الحساب. ثم الوجه الثالث فهو التوحيد، قال الله سبحانه وتعالى في آل عمران 19: إن الدين عند الله الإسلام. كأن الدين هنا تعني التوحيد، الدين الصحيح يعني. ثم تأتي بمعنى الملة، أي تطبيق الدين. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البينة آية 5: وذلك دين القيمة، أي الملة القيمة المستقيمة. والوجه الخامس جاء بمعنى الحكم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور آية 2: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فهنا كأنها في حكم الله، وهذا في ما يخص طبعا إقامة الحدود على الزنا. ثم نأتي لكلمة الضلال، فهي جاءت على ما يقرب من ثمانية أوجه. الأول هو الضلال بعينه، فمثلا في فاتحة الكتاب سبحانه وتعالى الله سبحانه، طبعا الضلال بمشتقاته وتصريفه، قال سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا الضلال بعينه، وكثير طبعا على بهذه بلفظ الضالين. ودائما قلنا الضالين هي فيها مد لازم في كل القرآن، الضالين في كل مد كلمي لازم مثقل له ست حركات يدل على شدة الضلال والتيه فيها المد، فهنا المد في زيادة في البنية، وهنا زيادة في البنية زادت في المعنى. ثم المعنى الثاني بمعنى الخسران، فمثلا في سورة غافر آية 25 قال الله تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. واضح أنه بمعنى الخسران. ويأتي بمعنى الشقاء، بمعنى الوجه الثالث، ففي سورة الملك آية 9، تبارك الملك آية 9: إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي شقاء، يعني شقاء. وأيضا تعني الضلال ولكن بعينه، ولكن معظم المفسرين ذهب على أنها هنا بمعنى الضلال. والوجه الثالث فيها ضلة بمعنى استنزل عن الشيء، يعني فليس بكفر، يعني أنه ليس بكفر. فقال الله تعالى لها في سورة النساء آية 113: لهمت طائفة منهم أن يضلوك، أن يتنازل عن شيء ولكن ليس بكفر. وأيضا بمعنى جاءت الإضلال بمعنى الإبطال، ففي سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية الآية الأولى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أبطل أعمالهم الله سبحانه وتعالى. والوجه السادس فكأنه النسيان، ففي سورة البقرة آية 282، في طبعا الآية عن الدين المدينة، قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل أي تنسى من النسيان. وأيضا في الوجه السابع من الخطأ، ففي سورة النساء آية 176 الله سبحانه وتعالى يقول يبين الله لكم أن تضلوا، ده في المواريث، في أحكام المواريث، أي أن تخطئوا في قسمة المواريث. والوجه الثامن يعني الغي، ففي سورة النساء آية 119 قال الله تعالى ولو على لسان اللعين إبليس ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. هنا ولأضلنهم معظم المفسرين ذهب إلى أنها بمعنى لأغوينهم من الغي. ثم نأتي لكلمة الذرية في القرآن، وهي جاءت على أوجه كثيرة طبعا بمشتقاتها، من تصل إلى 7 أوجه. الأول بمعنى الولد الظاهر، بمعنى الولد، فقال الله تعالى سبحانه وتعالى في آل عمران آية 38 ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فهنا أنسان زكريا عليه السلام، هنا ذرية بمعنى الولد. وأتت أيضا بمعنى الآباء، طبعا في تأويل بعض المفسرين في آية وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ففي سورة ياسين آية 41 قالوا ذريتهم هي الآباء وليس الأبناء، طبعا الأولاد. المعنى الثالث بمعنى الذرء، الذرء هنا جاءت الذرء بمعنى الخلق، ففي سورة الأعراف آية 179 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقنا. وطبعا الذرء فيها برضو معنى البث، الكثرة يعني من الكثرة. وأيضا بمعنى الوجه الرابع بمعنى النسف، برضو على بعض أقوال العلماء أو المفسرين، ففي سورة الذاريات والذاريات ذروة، هنا كأنها بمعنى النسف والشدة يعني. أما الوجه الخامس فجاء تعبيرا عن حشرات، حشرة صغيرة أو ما يصغر كأنها الذرة. وطبعا في من زمن كانت الذرة يعبر عنها بالنملة الصغيرة أو الحشرة الصغيرة، لكن طبعا الذرة معروفة الآن معناها. قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، في سورة الزلزلة آية 7، أي وزن الذرة يعني. والوجه السادس فذرني فعل، يعني خلني أو خلي بيني، خلي بيني وبين كذا أو بيني وبينك. أو قال الله تعالى سبحانه وتعالى في الذريات أيضا آية 11 ذرني ومن خلقت وحيدا. والوجه السابع ذر يعني بمعنى أترك، ففي سورة الأعراف 127 قال تعالى ويذرك وآلهتك، أي يتركك وآلهتك. ثم نأتي لكلمة الخير في القرآن، ولم نكررها مرة أخرى، كنا ذكرناها قبل ذلك، ولكن هنا نقول أنها أتت على أوجه كثيرة، منها تصل إلى 8 أوجه. فخير بمعنى الإسلام جاءت في بهذا المعنى، بعض طبعا أولها كذلك مناع للخير معتد أثيم، قالوا أن الخير هنا هو الإسلام أو التوحيد في سورة قاف آية 25. وأيضا الخير جاء بمعنى الإيمان، قال تعالى ولا أقول الذين تزدري عيونكم لن يؤتيهم الله خيرا، ففي سورة هود آية 31 فسروها على أنها الإيمان. وأيضا بمعنى أفضل، والله خير الماكرين، خير الماكرين كأنها بمعنى أفضل سبحانه وتعالى في آل عمران 54، وجاءت كثيرة بهذا المعنى. ثم تأتي بمعنى المال، ففي سورة البقرة آية 180 قال تعالى: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. فهي المال على الغالب يعني. وأيضا معنى العافية قال تعالى في سورة الأنعام آية 17: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أصدها الضر أمام الضر فكانت فسروها بالعافية. وأتت بمعنى الأجر لكم فيها خير في سورة الحج 36، أي أجر كبير البدن يعني على البدن، لكم فيها خير الأجر كبير. وأيضا جاءت بمعنى الطعام أولها على ذلك، قال تعالى في سورة القصر آية 24: فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. البعض فسرها على الطعام، أو البعض فسرها على القوة، هي بعيدة بعض الشيء الطعام. وأيضا جاءت بمعنى الظفر والغنيمة وفي القتال، فقال الله تعالى في سورة الأحزاب آية 25: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قيل أنها الغنيمة والظفر في المعركة. ثم نأتي لكلمة الغلبة في القرآن، وجاءت على أربعة أوجه. الأول بمعنى القتل، ففي آل عمران آية 12 مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. تغلبون هنا بمعنى القتل، ثم تحشر إلى جهنم، على معظم أقوال المفسرين أنها القتل. أما الوجه الثاني فبمعنى الهزيمة، ففي سورة الروم آية من آية 2 إلى آية 4: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هنا من الغلبة غلبت بمعنى هزمت، سيغلبون بمعنى يغلبون أي يهزمون، فجاءت بالضدين يعني غلبت على تسمية الفاعل وتسمية المفعول، سيغلبون بالتسمية للفاعل. ثم طبعا الأولى غلبت الروم هي نائب فاعل الروم. الوجه الثالث فبمعنى الظهور، ففي الكهف قال سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، أي ظهروا وأسرفوا أي انتصروا يعني، أو ملكوا الأمور. وبمعنى القهر، ففي سورة يوسف آية 21: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي قاهر سبحانه وتعالى. وفي الصفات أيضا آية 173: وإن جندنا لهم الغالبون بإذن الله. ثم نأتي لكلمة الحذر في القرآن، فهي جاءت على ثلاثة أوجه. الخوف مثلا الأول، قال تعالى سبحانه وتعالى في آل عمران آية 28 آية 30: ويحذركم الله نفسه، يخوفكم الله عقابه سبحانه وتعالى. وجاء معنى الامتناع في سورة المائدة آية 41: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي بمعنى امتنعوا. ومعنى الثالث معنى الكتمان، ففي سورة التوبة آية 64 قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي ما تكتمون، والله أعلى وأعلم.